سروان بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب فعاليات الدورة العلمية الأولى بمسجدكم الجديد، مسجد السنة، مدينة زولسباخ، ألمانيا، والتي بعنوان أحكام الصيام. وهذا هو اللقاء السادس والأخير في فعاليات هذه الدورة. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أصحاب الأعذار على مائدة شهر رمضان. تكلمنا عن المريض وحالات المريض، تكلمنا عن المسافر وحالات المسافر، الآن هنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء. الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، يحرم عليهما الصيام، ويجب عليهما القضاء، ويجب عليهما القضاء. فإذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها، فسد صومها، يعني قامت صائمة أثناء النهار جاءتها الحيضة، فسد الصوم، فسد الصوم. ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة، قبل المغرب بلحظة، ووجب عليها قضاؤه، وجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجبا، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض، ومثلها النفساء. طبعا النفاس اللي الدم اللي بيعقب الولادة، وطبعا أقصى النفاس 40 يوما كما قال العلماء، وأقله عند انقطاع الدم، يعني إذا انقطع دمها بعد يوم خلاص طهرت، انقطع بعد يومين خلاص طهرت، انقطع بعد أسبوع، يبقى إذا الطهر متعلق بانقطاع الدم. طب إذا ظل الدم مستمرا يبقى أقصى فترة 40 يوما وبعدها تغتسل حتى وإن استمر الدم، يبقى أقصى فترة للنفاس إيه؟ 40 يوما ده إذا استمر الدم. تيجي عند 40 تغتسل وتصلي وتصوم حتى وإن استمر الدم، لأن هذا بقى ليس من الحيض ولا من النفاس، أصبح عرق أو نزيف، وده محتاج علاج، لكن لا يؤثر على صحة العبادة. ودي من مسائل الإجماع، عشان كده نقول للأخت المسلمة خاصة من العوام البسطاء، إن بعض الناس كبر السن أو العوام، تيجي مثلا البنت حائط تقول لها يا بنت إيه خليكي صايمة عشان توكيل الشهر وتعظيم الشهر، وبيفطري قبل المغرب ب5 دقايق. نقول لها يحرم يا أخت، الله يبارك لك، حرام. الحائط يحرم عليها الصيام؟ يحرم، هي آثمة، تصبح مفطرة على طول، تاكل وتشرب، لا يجوز لها الصوم، يحرم عليه. تقول لك ما تفطر قبل المغرب، حرام، لا يجوز، دي أحكام، ده إجماع أمة أن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام. تقول لك أصل أنا مش قادرة، مش قادرة إيه؟ ده اللي فرض عليك كده الله ورسوله، فيش حاجة اسمها مش قادرة، افطري. فالإنسان أحيانا بيعجب من فطر بعض الناس العوام يا إخوة، تبقى خايفة انها تفطر رغم ان الصوم حرام، وغير هو اللي بيتحايل عشان يفطر ما عندوش عذر، عشان السجارة مثلا او عشان كده والمعصية. فامر جلل، الناس البسطاء على الفطرة السليمة خايفة يعني تفطر والفطر اللي عليها واجب لانها حائط. وصاحبنا نسأل الله السلام، قال قال الإمام رحمه الله تعالى في المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها، وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها. نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم، معنى أصحابنا الشافعية، ما يقول الإمام النووي أصحابنا يعني المذهب الشافعي. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأمر إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها، أو كما قال النبي. وده بقى إزالة للشبهة اللي بيدعيها أعداء الإسلام وأذيالهم من المتمسلمين، اللي يجي يقول لك ده الإسلام ظلم المرأة، والرسول بيتهمها بنقصان العقل ونقصان الدين. والنبي بيبين لهم يعني نقصان الدين، نقصان دينها بطبيعة خلقها، الله كتب على بنات آدم الحيض، ففي أثناء الحيض ما بتصليش ولا بتصوم، ده اسمه نقصان في إيه؟ في الدين. مر على أسبوع كامل ما بتصليش، وهي مأجورة على فكرة، إنها معذورة. بس مش بس كده، ده كمان نقصان دينها تكريم لها، هنرفع عنك الحرج، نقولك ما تصليش وما تقضيش الصلاة كمان، إنما الصيام ما تصوميش، وسهل جدا تقضي الست أو السبع أيام دي خلال السنة، فقد الصيام. فده نقصان الدين. إيه بقى نقصان العقل؟ إنها ستكون زوجة، أما أختا بنتا، فلازم تكون مصنعا للحب والحنان، فعشان كده بتغلب العاطفة على العقل، ماشية بإيه؟ بالقلب، عشان هتكون زوجة لازم تكون ودودة، فيها كمية كبيرة جدا من الحب، فالعاطفة عندها أقوى من الرجل، تغلبها على الرجل. هتكون أما يا على نعم الحنان كله، مصنع الحب الأم دي، فلازم تقدم العاطفة. هتكون بنت، شوف حتى البنت كده مع الأب تتمسح فيه زي القطة كده، حبوبة ودمعتها بتسبقها، تسمع بس حاجة على الأب ولا الأم تلاقيها على طول تبكي، تسمع حاجة على أخيها الصغير تبكي، الوضع عادي ولا في دماغه، يقول لك الحزن في القلب مش بالدم مثلا. إنما البنت لا، البنت كلها حنان، كلها رحمة، فبتقدم العاطفة. وكذلك الأخت تسمع بس على أخيها شيء، سبحان الله، فعشان كده بتقدم العاطفة على العقل، بخلاف الرجل بقى بيقدم إيه؟ العقل على العاطفة. لذلك جعل الله لها قوامة. تخيل بقى الزوجة معها العصمة في الزواج، هي اللي بتطلق، مش ممكن تخلي الزوج يومين ثلاثة لو ضيقها بس مع انت طالق خلاص. انما الراجل لا، بيفكر كتير، طلاق يعني خراب بيت، يعني مشاكل، يعني في الله، يعني في مش عارف، يقعد يفكر كتير قوي. انما هي لا، هتبيع على طول. فنقول لك لا، انت العاطفة عندك تتقدم عن العقل شوية، فخلي القوامة للراجل مثلا، فده نقصان العقل، انه بتقدم العاطفة، وده تكريم وتشريف. عشان كده حتى في مقام الشهادة جعل شهادة الرجل بامرأته، ليه؟ عشان دي، عشان العاطفة دي. قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لو دعيت المرأة للشهادة مثلا في جريمة قتل، شاب قتل ويتحكم عليه بالقتل، وهي دعيت عشان تشهد فيته وبيقتل، هتيجي تروح تشهد وعندها ابنها في نفس سن الوقت، ممكن لو نظرت له في قفص الاتهام كده وتقعد تفكر يقدموه، يا عيني يا حاج ده قتل، ده قصاص يا حاج، فممكن تتردد تقول يا عيني يا ابني، ما خلاص بقى الحي يبقى من الميت، واللي مات مات، ها وتضيع ان تضل احداهما فتذكر ان لا يتقي الله، ده قاتل. فمش ممكن يجتمع على الضلال في الشهاده، واحده ضلت الثانيه تذكرها، فعشان كده جعل شهاده الرجل بايش؟ بامرأتين. وايضا لتغليب العاطفه ربما يكثر عندها النسيان، فمحتاج حد يذكرها وهكذا، فده نقصان العقل، فده تكريم مش اهانه. مشكلتنا ان البعض لا يفهم النصوص وبياخذ على الظاهر دون فهم، ودي اخطر حاجه، ويبدا يثير الشبهات ضد الاسلام، والاسلام من هذه الشبهات براء. فالنبي قال له اليس نعم حاضر مفتاح المطبخ تفضل أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينه، ده نقصان الدين. وتمام الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر، إلى المصلى فمر على النساء صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ السبب؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. تكثرن ايش؟ اللعنة، على طول تلعن المرأة حتى مع اولادها، يبتنيك بمصيبة يا بعيد على طول كده تخبطه صح، وتقعد تلعن وتسبه. تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. جزاك الله خير، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بعض. العشير من العشرة، يعني الزوج يحسن إليها عمره، إن أساء مرة تقول ما رأيت منك خيرا قط، الوحشة تفضل شيلاها طبعا إلا من رحم ربي وعصم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فكما قال بعضهم إن المرأة أي المخالفة للمنهج لها جرابان، الجراب يعني مكان زي حقيبة تحط فيها الأشياء، أحدهما أمامها والآخر خلفها، الحسنة تلقيها في الخلف والسيئة تلقيها أمام عينيها، تفضل شايفاها، تحسن لها عمرك، إن أسأت مرة الإحسان فين؟ في الخلف، إنما السيئة فين؟ شايلها لك، تقول لك فاكر، تفتكر لك حاجة من 10 سنين. مشكلة طبعا، قلنا مش كلهن فهم؟ قال وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، تضيع عقلك. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا، يا شوف شوف جمال الصحابيات يا إخوة، ما فهموش إن ده انتقاص من قدرهن أبدا ولا إهانة، النبي بيتكلم عن طبيعة خلقهن، أنت مخلوقة كده، طبيعة الخلق كده. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، بتقدم العاطفة. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، أو كما قال النبي. يبقى ما فيش أي إهانة خالص، الإسلام كرم المرأة تكريما ما بعده تكريم يا إخوة. وأود أن أنبه من هذا الحديث على مسألة مهمة بقى. يجي رمضان وفي صيام، المرأة صايمة والرجل صائم. بعض الجاليات أو الجنسيات الكمعلقة حيدناهم هنا معنا في ألمانيا، خاصة أهل الجزائر بيشربوا القهوة كتير قوي، والقهوة عنده يعني عادة في الصباح. طبعا لما يجي الصيام ويمتنع عن القهوة سواء كان رجل أو امرأة، بيصاب أثناء الصيام بنوع من العصبية. انت عارف القهوة بيكون فيها كافيين، العقل بيعتاد عليه، فلما تمنعه فجأة خلال رمضان من الصباح للمغرب يعمل لك قلق وتوتر خلاص كده. فممكن نجد مثلا عصبية من الزوجة الجزائرية ها، أو اللي اعتاد القهوة. انتوا عندكم بيشربوا قهوة برضو في سوريا؟ والله خلي بالك بقى، انت متزوج يا عمار؟
لا،
عشان كده فرحان. ربنا يزوجك. والسوريات كمان اللي بيشربنا القهوة، والمصريات اللي بيشربنا القهوة. يجي رمضان يقول للزوج كن رفيقا، ممكن تسمع منها أثناء النهار كلمة وكلمتين وعشر، معذورة. ليه بقى؟ طول النهار في المطبخ أمام النار بتعمل لك الفطار صح؟ وتعبانة وكمان صايمة، فممكن تتوتر تتعصب شوية. انت تعمل ايه بقى؟ ترحمها وتتغافل، امسك مصحفك واقرأ، ادخل مملك ساعة وريح، قبلها في جبينها الله يبارك فيك وخدها في حضنك، والله أساعدك شوية في المطبخ الله يرضى عليك، اقف معاها شوية في المطبخ لأنها تعبانة، ارحمها. النبي كان في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، فارحمها وقف معها شوية. طيب لها انت الرز يعني يا بشير، ماشي الله يكرمك، وعمل لها السلطة. ما تبخلش عليها يا بشير، انا عارف انك تبخلش، فكلمك انت عشان انت بتبتسم على طول. خش لها كده شغالة في المطبخ، والله استني ريح شوية، انا اكمل بقى شوية، عشان هتلاقيك ساعات تقول كلمتين ثلاثة كده تخبط وتروح داخل المطبخ غصب عنها، ولكنك سمعتهم يا اخي عادي، عماله ترمي وماشيه حره. وكذلك هي بقى، والله خلي بالك ده في ازواج ربنا عافينا يا رب، الصيام بيجننهم، خاصه بقى اللي بطوله بالدخان والكلام ده كله. يجي بقى في نهار رمضان ربنا يستر علينا كلنا. ده انا في رمضان ساعات ببقى جاي المسجد كده وعارف الوجوه اللي اياهم يعني، يقول يا ابني كن بسرعه مش عايزين مشاكل، لحسن ده شكله بيدخن، ده يعمل لنا مشكله الان، يلا نطير وخليه يمشي. مش عايزين مشاكل. فكذلك انت يا اخت في البيت يا زوجة، ارحم الزوج بقى اللي دي طبيعته بيتعصب، انت خليكي مبتسمة وذكري بالله برفق، وبلاش تغضبي معاه، وبلاش تردي عليه. ليه؟ هتردي كلمة يجيبك عشرة. انتوا عارفين بقى الصيام ده ده ما يصدق وهينفجر فيكي، تبقى مشكله وممكن يبقى طلاق. على ايه؟ على كلمتين ثلاثه مش مستاهله. فمحتاجين رفق، محتاجين لين، محتاجين رحمه على مائده رمضان، ونتغافل عن بعض الاخطاء اللي بتعدي ونعدي. عشان كده نذكرك دايما بالمثل اللي بيقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فالحبيب هيبلع الزلط، وكما يقول اهل الجزائر محمد جلنا وهو لسه جاي يقول لك الحجره من الحبيب تفاحه، صح يا محمد؟ الحجره من الحبيب تفاحه، فقالوا قال كلمه حجره مش حبيب، ايوه بقت تفاحه، ما تقفلوش على الكلمه، وهي برضه قالت لك كلمه حجره مش حبيبه يبقى تفاحه، ماشي كده؟ ففي رمضان نتجاوز ونتغافل، خلي الامور تعدي وتمشي، احنا في عباده لازم نتعلم الصبر، فلازم الزوج يصبر على الزوجه والزوجة تصبر على الزوج. الله يبارك فيكم. ونعلم بعد كده ونذكر بعد كده في رمضان. والحائض والنفساء سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض، وحكمه حكمه، ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك آثمت ولم يجزئها فهي آثمة. قال العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة الدماء الطبيعية للنساء، ودي رسالة مهمة لمن أراد أن يتعرف على أحكام النساء، اسمها الدماء الطبيعية للنساء. قال الشيخ في صفحة 28: وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها، ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح. المرأة قبل الحيض بلحظات بتحس باضطرابات معينة، خلاص هذه الاضطرابات لا تؤثر على صحة الصوم ما دام الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، خلاص يعني جت قبل الغروب بلحظات كده حست بالحيض يعني عارفة فتشوف الدم منزلش، خلاص دخل الغروب منزلش، خلاص انت صيامك صحيح مفيش قضاء، نزل بعد الغروب خلاص. وده من رحمة ومحاسن التشريع. هنشوف بقى الأحكام المتعلقة بالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة في الصيام. الشيخ الكبير والشيخة لا يستطيعان الصوم بسبب الكبر، كبر السن، فلا يجب عليهما الصيام، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال الإمام رحمه الله: إسناده حسن. وقال الإمام النووي أيضا في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. ونقل ابن المنذر الإجماع فيه. ويلزمهما الفدية أصح القولين، يلزمهما الفدية يعني يطعم مسكين عن كل يوم. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل في مجموع الفتاوى عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ فأجاب رحمه الله: عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق. هذه فتوى الشيخ رحمه الله. يبقى الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصيام إلا بمشقة، يفطران وعليهما الإطعام عن كل يوم مسكينا. الأحكام المتعلقة بمن أفطر في رمضان بغير عذر شرعي بقى. من أفطر رمضان متعمدا مستحلا منكرا لفرضيته فقد كفر. اللي ينكر فرضية الصيام كافر. ليه؟ لأن الصيام معلوم من الدين بالضرورة. ومن أفطر في رمضان متعمدا بغير عذر شرعي دون استحلال هو يعلم أن الصيام فريض لكن متكاسل لا يريد الصيام مثلا ودون إنكار للفرضية فهو فاسق، أي مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة يجب عليه التوبة وقضاء الأيام التي أفطرها من رمضان. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله، طبعا كتابه اسمه الزواجر من الكبائر. وابن حجر الهيثمي غير ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني صاحب شرح البخاري فتح الباري، أما الهيثمي عالم آخر له كتاب اسمه الزواجر من الكبائر، وده كتاب مهم قوي لطالب العلم عشان يتعرف على كبائر الذنوب. فقال: الكبيرة الأربعون والحادية والأربعون بعد المئة ترك صوم يوم من أيام رمضان والإفطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر من نحو مرض أو سفر، يعني عدها من الكبائر. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي. وقال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكرا عظيما، ومن تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة إلى الله بصدق بأن يندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود ويستغفر ربه كثيرا ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطره. انتهى. وقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وساق الحديث وفيه قال: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، نسأل الله السلام، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني بيفطر عمدا في نهار رمضان قبل أن يأتي وقت الغروب. طبعا في بلاد المسلمين اليوم بدأ بعض الأفكار الضالة المنحرفة تيجي في رمضانات وتبدأ تعلن الإفطار، إحنا مش هنصوم إحنا هنفطر. طبعا بعضهم ملحد ومرتد عن الإسلام ويستغلون بسطاء المسلمين في زعزعة الإيمان. إذا كان من تعمد الفطر وهو ليس منكرا للفرضية مرتكب لكبيرة وفاسق، ما بالك بمن استحل؟ فمن استحل فقد كفر والعياذ بالله رب العالمين، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. الأحكام المتعلقة بالحامل والمرضع في الصيام، ونختم اللقاء. المرضع ومثلها الحامل لها حالان: الأولى ألا تتأثر بالصيام فلا يشق عليها الصيام ولا يخشى منه على ولدها فيجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر. في بعض الحوامل ما بتتأثرش بالصوم، والطب يقول لها كده الصيام في حقك لا يؤثر لا عليك ولا على الولد، إذا المعدة وجد يبقى يجب عليها الصيام، يجب عليها الصيام. الثانية أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها، بتصوم بتتعب ما تقدرش لحملها وخايفة على نفسها وخايفة على الولد اللي في بطنها، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. وأنا فصلت في ده اللي منقطعة حمل عن رضا. وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم، لأن أحيانا الإخوة الجنين في الرحم بيحتاج قدر معين من المياه، لو قلت ممكن يختنق ويموت، الحاجة اسمها المشيمة دي بتكون فيها قدر معين من الماء، إذا قل على الطفل لأنه عامل كده زي السمكة في البحر لو قل عنده الماء يموت. فالأم إذا خافت على وليدها على جنينها، عفوا وليد الولد على جنينها، يبقى نقول لها يجب عليك الفطر ويحرم عليك الصوم. قال النردوي في الإنصاف: يكره لها الصوم والحالة هذه. وذكر ابن عقيل: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم، يعني يحرم، وإن لم تخف لم يحل الفطر، يعني آمنت على وليدها أو على جنينها وآمنت على نفسها خلاص تصوم. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام، فما حكم ذلك؟ يعني في بعض النساء بتكون قوية البنية، متغذية كويس يعني بالأصل، متينة حمل إيه ولا يأثر فيها أي شيء، إنما في امرأة عين لو حملت ربنا يسلم بقى عايزة جوزها بقى قاعد معاها في المستشفى ليل نهار لضعفها. فالنشيطة القوية دي بقى سئل عنها الشيخ العثيمين فأجاب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرت للعذر وجب عليهم قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهما بمعنى المريض. وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، القمح أو الرز أو التمر أو غيرهم من كوت الأدمين. وقال بعض العلماء: ليس عليها سوى القضاء على كل حال، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يكون الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث أنس بن مالك عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم انتهى، كالمريض أو خافتا على ولديهما. طيب، وإذا كانت المرأة موصولة الحمل والرضاع دائما وتعجز عن الصوم والقضاء، ففي هذه الحالة تأخذ حكم الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. يبقى التي تنقطع عن الحمل والرضاع أو ما هيش موصولة فنقول لها عليك القضاء، أما الموصولة ويشق عليها القضاء نقول لها قول ابن عباس: تطعم عن كل يوم مسكينا. بهذا القدر يا إخوة نكون قد فرغنا من بيان جل أحكام الصيام، ونحن معكم إن شاء الله إن قدرت لنا حياة على مائدة رمضان، إن عنت مسألة أو نازلة في الصيام فنجيبكم إن شاء الله تعالى. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نشوف الأسئلة عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. أختنا سرية مرحبا تقول: السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم، هل يجوز سفر المرأة بدون محرم لأداء عمرة لوحدها لأن الأسعار غالية جدا؟ الجواب: لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم. وعلى هذا في قضية الحج والعمرة من شروطها الاستطاعة، واستطاعة الرجل في القدرة المالية والبدنية، استطاعة المرأة إضافة إلى ما ذكرنا في المحرم، ما عندهاش محرم فهي غير مستطيعة، وليس عليها حج وليس عليها عمرة، فتمكث في بيتها ومأجورة على العمرة بدون عمرة، فلا يجوز لها أن تخرج مسافرة حتى للعمرة أو الحج بغير محرم، والله أعلى وأعلم. أما القول الرفق المأمونة فلا دليل عليه، هذه أقوال عارية عن الأدلة. الحج عاشور مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله تعالى أن تكون بخير وصحة وعافية. رواد مسجد أولاد تمام يرسلون لفضيلتكم التهنئة بقدوم شهر رمضان مبارك، جزاكم الله عنا خيرا. الحمد لله على فضل ونعمة في تحسن دائم، لله الحمد والمنة، وأشكر لكم التهنئة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال. واقرأ سلامي عليهم جميعا. بارك الله فيكم ونراكم قريبا على خير إن شاء الله. أختنا سرية أيضا تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام وبركاته. من فضلكم كيف تكون مدرسة القرآن؟ وهل يجوز للمرأة أداء عمرة لوحدها بسبب ارتفاع الأسعار؟ أجبناك عن هذه. أما مدرسة القرآن فلابد أن تؤخذ مشافهة، فإن كانت هناك أخت تعلم القرآن فلابد أن تأخذ القرآن عنها، أو إذا كان في مسجد قريب منك وفي دروس للقرآن فلابد أن تأخذ القرآن عن متخصص. إذا كنت قريبة منا هنا في ألمانيا فأنا عندنا يوم السبت والأحد أخت فاضلة تعلم القرآن في مسجدنا، فممكن تتواصلي معها إن شاء الله. الحاج عاشور أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم بالنسبة للأخ جمال عبد الناصر، قد أجرى منذ شهور عملية قلب مفتوح، فهل يصوم أم يفطر؟ وقد ذهب للطبيب أمره بعدم الصيام. طبعا مدام الطب قد أمره بعدم الصيام فلا يجوز له الصيام لمرضه، ويفضل أنه يعني يسأل طبيبا مسلما ثقة يشوف حالته جيدا، فإن أفتاه بعدم الصوم فنقول لا يجوز له الصوم وعليه الفطر، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول: نفع الله بكم شيخان الفاضل، أمين ولك بمثل. أخ يسأل: ممكن توضيح بالنسبة لصيام الأطفال هنا في ألمانيا؟ جزاك الله خيرا. أجبنا عن هذه المسألة في الدروس الماضية في بيان شروط الصيام، ونكرر فنقول إن الصيام فريضة ومن شروطه البلوغ، فالطفل قبل البلوغ لا يجب عليه الصيام، إنما يدرب على الصيام ولا يفرض عليه لأنه ليس بفريضة. فإن كان مميزا بعد السابعة ندربه، يعني ندربه يعني يوم السبت والأحد عطلا خليه يصوم واحدة واحدة كده، ونتدرب معاه لغاية ما يوصل سن البلوغ يكون تمكن من الصيام. أما دون السابعة لا يجوز أصلا. ليه؟ لأنه لا يدرك معنى العبادة، بل قال العلماء: والطفل غير المميز يحرم عليه الصيام لأنه لا يدرك معنى العبادة، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر في أسئلة أبو يونس. يقول: انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.